أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث اليوم هو حول ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. تحدثنا فيما مضى عن أنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون بدن المصلي ولباسه طاهرا، لكن هناك مجموعة من الاستثناءات يعفى عنها، بمعنى آخر أن هناك مجموعة من النجاسات يجوز للإنسان أن يصلي معها سواء كانت في بدنه أو ثوبه. بعضها مقتصر على الثوب فقط، وبعضها مقتصر على البدن والثوب. ما هي هذه الأشياء التي يعفى عنها من النجاسات في الصلاة؟ الأمر الأول، دم الجروح والقروح ما لم تبرأ. إذا خرج من الإنسان كانت عنده مجموعة من الجروح أو القروح أو الدماميل مثلاً، وكان الجرح لا زال لم يبرأ، في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يصلي مع وجود الدم سواء كان في بدنه أو ثوبه. خصوصا الإنسان لما يصاب لا سمح الله مثلا بحادث أو في شيء، يعني الجروح المعتد بها وليس أي جرح، يعني في جروح البسيطة جدا، يعني واحد مثلا يعني نفترض بحاجة بسيطة خلق أنه جرح بسيط بحيث يمكن إيقاف الدم بسهولة، هذا يجب أن يوقف الدم ويطهر الموضع. إنما الكلام في الجروح التي لا تبرأ بسهولة، الجروح ما دامت لم تبرأ أو القروح يجوز للمصلي أن يصلي بها سواء كان هذا الدم قليلا أم كثيرا. وصل إلى البدن فقط أم إلى الثوب أو إلى الثوب والبدن، في كل الحالات هذه يجوز للإنسان يصلي بها. ومن هذه الجروح دم البواسير، إذا أصيب الإنسان بالبواسير، البواسير أحيانا تكون الحبوب البواسير ظاهرة، أحيانا تكون غير ظاهرة باطنية، في كلتا الحالتين يجوز للإنسان أن يصلي مع دم البواسير. طبعا هذا الدم المقصود به هو الدم الخارج من الإنسان نفسه. طيب إذا ما في مشقة في تطهير الجرح، هل يجب إزالة الدم وتطهير الموضوع أم لا؟ الفقهاء قالوا سواء كانت هناك مشقة أم لم تكن هناك مشقة يجوز للإنسان أن يصلي بدم الجروح والقروح، ولكن المقصود بالمشقة هو المشقة النوعية، يعني إذا كان في مشقة نوعية على الإنسان في إزالة هذا الدم. طبعا بعض الفقهاء أيضا اختلفوا أنه هل إذا كانت عدم إذا لم تكن هناك مشقة نوعية هل يجب إزالة الدم؟ بعضهم قال لا يجب إزالة الدم، ما دام الدم لم يبرأ، الجرح لم يبرأ، يجوز الصلاة به. وبعضهم قال الأحوط هو اعتبار عدم المشقة النوعية، وبعضهم قال الأقوى. على كل حال المهم في الموضوع أنه الدم الجروح والقروح ما زالت لم تتشافى يجوز للإنسان أن يصلي بها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدم الذي يكون على الثوب أو البدن ويكون سعته أقل من الدرهم. طبعا هذا يختلف عن دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح يعني الإنسان عنده جروح متنوعة يخرج الدم. هنا الكلام إنه إذا ما كان عنده جروح وقروح، إنما مثلا سواء خرج منه دم أو من غيره أصابه من إنسان آخر دم، وكان سعته أقل من الدرهم، يجوز الإنسان الصلاة به. طيب الدرهم، ما المقصود بالدرهم؟ الدرهم بعض الفقهاء قال المقصود به عقد السبة، بعضهم قال عقد الأصبع الوسط، وبعضهم قال وهو المشهور هو عقد الإبهام. هذا بهالمقدار، مقدار عقد الإبهام، هذا معفو عنه في الصلاة. ثم إذا كان أكثر من عقد الإبهام فلا عفو عنه. طيب هل أي دم أقل من درهم يجوز الصلاة به؟ الجواب لا، إنما هناك بعض الأشياء لا عفو عنها، مثل دم نجس العين كالكلب والخنزير، هذا حتى لو بمقدار رأس إبرة لا عفو عنه. وأيضا مثل دم غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم، أي حيوان غير مأكول اللحم كالذئب والسباع والنمر والأرنب، أي دم من حيوان غير الإنسان طبعا، لأن الإنسان أيضا حيوان ناطق غير الإنسان، كل دم من حيوان غير مأكول الله هذا لا يجوز الصلاة به. بعض الفقهاء عند فتوى، بعضهم عند احتياط، على كل الحالتين الاجتناب هو المطلوب، أن الإنسان يجتنب عنه. وأيضا دم من إذا كان من دماء النساء الثلاثة، يعني الحيض والاستحاضة والنفاس، أيضا هذا حتى لو كان بمقدار رأس إبرة. بعضهم أيضا فتوى عنده، بعضهم عنده من باب مبني على الاحتياط. إذن هذه الأنواع من الدماء غير معفو عنها حتى لو كان أقل من مقدار درهم. أما الدماء الأخرى إذا كان من دم الإنسان أو من دم غيره وأقل من درهم، سواء كان مجتمعا أو متفرقا، بحيث لو جمعناه يكون أقل من درهم، في كلتا الصورتين معفو عنه في الصلاة. هذا ما يعفى عنه الثاني. الثالث ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، الملابس التي لا تتم الصلاة بها. طيب يعني طبعا مقصود الملابس التي لا تتم الصلاة بها المتنجسة. طيب يعني ما المقصود من الملابس التي لا تتم بها الصلاة؟ شنو معناها؟ المقصود بها هي الملابس التي لا تستر العورة. إذا عندنا ملابس، يعني هذه الملابس بمجموعها لا تستر العورة، مثل شنو؟ مثل الجورب. الآن الجورب يمكن واحد يستر عورته بجورب؟ ما يمكن. فالجورب لو تنجس يجوز للإنسان الصلاة به. مثلا الطاقية، واحد لابس الطاقية القحفية، هذه أيضا لو كانت متنجسة يجوز للإنسان أن يصلي بها. أي لباس، أي ملبوس أو لباس لا تتم الصلاة به، يعني لا يستر العورة به، تصح الصلاة بها. مثل أيضا مثلا حزام الساعة، حزام الساعة ملبوس، الساعة ملبوسة، أيضا حزام الساعة اللي على قولتنا بالتعبير الشعبي سير الساعة، هذه أيضا إذا كانت متنجسة يجوز الصلاة بها. إذن كل ملبوس أو لباس متنجسين لا تتم الصلاة به يجوز الصلاة به. هذا كان ثالثا. رابعا المحمول المتنجس، إذا في حاجة محمول تحمله في جيبك، في عندنا ملبوس تلبسه مثل الجورب، في عندك محمول تحطه مثلا في جيبك، هذا المحمول المتنجس أيضا تصح الصلاة به. مثل شنو؟ مثل المنديل المتنجس، مثل واحد يأخذ لنشاف في دم حطه في نشاف وبعدين حطه في جيبه، هذا أيضا ما في إشكال الصلاة به، محمول. مثل أيضا الأموال المتنجسة، واحد عنده 500 ريال وما يصير يرميها، يرميها يجي واحد يشيلها، إذن يجوز لواحد يخليها في جيبه ويصلي بها، ما في إشكال. سكين متنجسة يحطها في جيبه أيضا يصح. إذن كل محمول متنجس تصح الصلاة به، لكن الفقهاء اختلفوا إذا كان المحمول مما تتم به الصلاة. تتم به الصلاة يعني شنو؟ يعني كما قلنا تتم به الصلاة يعني يستر العورة. يعني لو واحد أخذ ثوبه كامل، عنده ثوب متنجس، وأخذ هذا الثوب ووضعه في جيبه، هذا يصح به الصلاة ولا ما تصح؟ هذا فيه خلاف. بعضهم قال يصح الأحوط استحبابا اجتنابا مثل السيد السيستاني، بعضهم قال لا يصح لأنه هذا مما تتم به الصلاة. هذا الأمر الرابع. إذن الأمر الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم به الصلاة، هذا باتفاق الفقهاء، الذي لا تتم به الصلاة مجمع عليه أنه يصح الصلاة به. أما ما تتم به الصلاة فهذا فيه خلاف. الأمر الخامس هو ثوب المربية. ثوب المربية فيها تفاصيل، فيه خلاف أيضا بين الفقهاء، لكن جاء رأي المشهور. رأي المشهور أن تكون المربية هي الأم، والذي تربيه هو طفل ذكر وليس أنثى، وأن يكون الشيء النجس بول وليس شيء آخر، وأن لا يكون عندها إلا ثوب واحد وما تستطيع تشتري ثوب آخر أو تستأجر أو تستعير. في هذه الحالة يجوز للمرأة المربية التي تربي طفلا ذكرا أن تصلي بالثوب النجس الذي تنجس ببول الذكر والمربية الأم، على المشهور بين الفقهاء، بشرط أن تغسله في اليوم والليلة مرة واحدة، والأفضل والأحوط استحبابا أن تغسله حين الظهر. هذا على المشهور، لكن في بعض الفقهاء قالوا لا، مو لازم تصير أم، المهم مربية سواء كانت أمه أم لا، ومو شرط أن تكون أن يكون الطفل ذكرا سواء كان ذكرا أو أنثى. وبعضهم شرطه بشرط الحرج الشخصي مثل السيد السيستاني والسيد الخوي، وبعضهم قال وإن لم يكن هناك حرج. المسألة فيها تفاصيل، فيها آراء، لكن المهم هو أيضا المسألة هذه الآن في هالعصر قليل الابتلاء بها. يمكن في العصر السابق الماضي كان يكثر الابتلاء بها باعتبار المرأة قلة الملابس عندها والفقر، أما الآن المرأة عندها دواليب من الملابس وما أكثرها، ويا الله كل يوم شرت لها لباس جديد وثوب جديد، ويعني عندها بحيث من الكثرة ما لا يعد. فهي المسألة قليل الابتلاء بها في الوقت الحالي، لذلك ما ندخل في التفاصيل والآراء وما بين الفقهاء، نكتفي برأي المشهور. الأمر السادس مما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة، إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة مع النجاسة سواء كان في لباسه أو في بدنه أو في كليهما، حال اضطرار، إنسان مضطر ما عنده إلا الثوب النجس أو في بدنه نجاسة وما يستطيع طهرها لأي سبب من الأسباب، مثل يكون مسجون مثلا وما يقدر يطهره، في المهم لأي سبب من الأسباب، إذا اضطر المصلي إلى الصلاة في الثوب النجس أو في اللباس النجس صحة الصلاة به. إذن عندنا ست من الأمور يعفى عنها في النجاسة. طبعا بقيت في مسألة مهمة بالنسبة لمسألة الدم الأقل من الدرهم. الدم الأقل من الدرهم قلنا معفو عنه الصلاة بشرط ما يكون من نجس العين ولا من الدماء الثلاثة ولا من دم الحيوان نجس العين. طيب إذا هذا الإنسان عنده قطرة دم وجاءها نجاسة أخرى مثل قطرة من البول بحيث أصبح المجموع أقل من درهم، شنو الحكم في الحالة؟ يجوز صلاة بها أو لا يجوز؟ هذه الحالة لا يجوز الصلاة به، لا يجوز الصلاة به، لأن الفقهاء قالوا أن المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه. إحنا المعفو عنه عدة في الروايات، والدم هو الدم إذا كان أقل من درهم. أما الدم أو الشيء المتنجس بالدم حتى لو أقل من درهم غير معفو عنه. طبعا هذا لو واحد يقول بالعقل يقول بالأولى، إذا الدم معفو عنه بالأولى يكون إن الشيء المتنجس بالدم معفو عنه. نقول إحنا نتبع الدليل، الدليل يقول أن الدم الذي هو أقل من الدرهم هذا يصح الصلاة به، أما المتنجس بالدم حتى لو أقل من درهم لا يصح الصلاة به. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام النجاسات كاملا، وإن شاء الله بعد شهر رمضان نبدأ بالحديث عن أحكام المطهرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد.